أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتناول الدروس والعبر والفوائد والعظات التي يمكننا أن نأخذها من وراء دراسة غزوة أحد. في الأسبوع الماضي ذكرنا الغزوة وما يتعلق بها، بدءا من إتيان الأخبار عن طريق جهاز المخابرات النبوي لما أرسل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة له يخبره فيها بأن المشركين قد أعدوا العدة وجهزوا العتاد لغزو المدينة، إلى أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد. من خلال هذه الغزوة العظيمة يمكن أن نأخذ منها آلاف مؤلفة من الفوائد والعظات والعبر. أولى هذه الفوائد وأولى هذه العظات يمكننا أن نأخذها من وصول الجواب أو الخطاب أو الرسالة التي أرسلها العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيها بأن المشركين قد بدأوا في التحرك صوب المدينة لقتاله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه اللحظة ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذه اللحظة كتم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، كتم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يعلنه ولم يذيعه على رؤوس الأشهاد حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم على الرأي الراجح أو رأي الصواب أو رأي الذي يتفق عليه المسلمون أذاع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. في هذه الحالة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكتمان على قضاء هذه الحاجة، وهذه فائدة عظيمة نفيسة ينبغي علينا أن نتمسك بها، ألا وهي إذا كانت لك حاجة من الحاجات أو كنت تفعل أمر من الأمور فاستعين بالله عز وجل أولا ثم بعد ذلك بالكتمان حتى يتم الله تبارك وتعالى لك هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا الثانية أهمية الاستشارة، وأن المسلم ينبغي عليه أن يستشير إخوانه من أهل الخير ومن أهل العلم في كل الأمور. يمكننا أن نأخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قد جمع أصحابه ثم سألهم: أشيروا علي أيها الناس، هل نخرج إليهم ونقاتلهم خارج المدينة أم نجلس في المدينة ونقاتلهم؟ فمن مبادئ الإسلام الشورى، فمن مبادئ الإسلام الشورى كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. فينبغي على العبد إذا هم بأمر من الأمور أن يستشير. والله أنت مقبل على الزواج استشير، مقبل على عمل من الأعمال استشير، مقبل على أمر من الأمور استشير، سواء كان هذا الأمر أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الدين استشير استشير. وكما قالوا قديما: ما خاب من استشار. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة ممكن أن نقولها تحت عنوان: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. يعني خرج أناس من أهل اليمن ليحجوا بيت الله الحرام، فلم يأخذوا طعاما ولم يأخذوا شرابا ولم يأخذوا شيئا يتزودون به في الطريق. فإذا قيل لهم: لما تفعلون ذلك؟ قالوا: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. فهذا ليس بتوكل، هذا كذب، لأن التوكل حقيقته هو صدق اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب. فلابد للإنسان لا يعتمد أبدا أن يقول: أنا رجل بصلي وبصوم وطاع لله عز وجل، فأنا هترك الأمر لله وربنا عز وجل يفعل فيه ما شاء. الكلام ده خطأ، خطأ. لا، بل خذ لجميع الأسباب التي توصل للنجاح، التي توصل للنجاح. الأخ بيحضر دروس، بيحفظ قرآن، بيحضر مجلس علم، بمصاحب لصحبة طيبة، وتلاقيه بيذاكرش. ليه؟ بمعقول ربنا عز وجل يخذلني وأنا على الطاعة؟ آه يخذلك. ليه؟ لأنك لم تأخذ بالأسباب. ليس معنى صلاح العبد أنه يترك الأخذ بالأسباب. ده سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. ففي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. ناخذ الدرس منين؟ لما حار القبر. جميل. ايه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل ارتدى درعين، ارتدى درعين اللي احنا كنا بنسميه اللي هو ايه القميص الواقي من الرصاص. النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى درعين من هذا القميص. اخذ بالاسباب. كذلك ايضا فضل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لعمة الحرب، لبس الخوذة، اعد العدة للجهاد. ايه كمان؟ ولما لبسها ايضا لكعب بن مالك. ايه كمان؟ وضع النبي الرماة على الجبل. اخذ بالاسباب، كل اسباب النصر. ايه كمان؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لثلاثة كتائب، كتيبة المهاجرين، كتيبة الاوس من الانصار، كتيبة الخزرج من الانصار. ربنا اخذ النبي بكل اسباب النصر، بكل اسباب النصر اخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. مش بغزوة احد بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين على الله، علمنا أن نأخذ بالأسباب في كل أمر من أمور الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، خذ بالك معايا كده وتخيل، آدي المدينة، آدي إيه؟ المدينة، وآدي مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يهاجر مكة المدينة الطبيعي بيعمل إيه؟ بيطلع لفوق. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة عمل إيه؟ لم يصعد إلى أعلى، ما رحش المدينة مباشرة، لا ده نزل أسفل. ادي المدينة وادي مكة. النبي ما طلعش كده، ده النبي نزل كده عند غار ثور في جنوب مكة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان المشركين لما يخرجوا في طريقه هيلحقوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان المشركين اول ما يعرفوا ان انا خلاص الهجرة هيطلعوا على طول مباشرة المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ايه؟ لجنوب مكة. مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم امر ابو بكر ان هو يعد الراحلة، واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل اللي يدل على طريق، والنبي صلى الله عليه وسلم كلف أسماء إن هي تأتي بالطعام، وكلف عبد الله بن أريقط، وكلف عبد الله ابن أبي بكر إن هو يخرج عبد الله بن أريقط بالغنم علشان يخذ الآثار، وكلف عبد الله ابن أبي بكر إن يعطي مكة بالليل يسمع الأخبار ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار. شوف صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، سيد المتوكلين على الله، بيعلمنا مفيش أمر من الأمور إلا وتاخذ فيه بالإيه؟ بالأسباب. أما أن تطرق الأسباب وتقول أنا متوكل على الله، الكلام ده غير صحيح. وكما قالوا في المثل اعقلها وإيه؟ وتوكل. اعقلها وتوكل، هذا مثل. جميل؟ طيب كذلك أيضا الفائدة الرابعة عندنا اللي ممكن نأخذها أو نحصلها من وراء غزوة بدر، قد يكون الخير كاميا في الشر، لا تحسبوه شرا لكم. ممكن يكون الخير مستخبي جوا الشر. انتم كما تعلمون وذكرنا في الدرس الماضي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، شقق راسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتين المغفر في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. المغفر له حلقات، الحلقات دي دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل حمزه، وقتل 70 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واصيب من اصيب. كل هذا الامر الظاهر انه ايه؟ لا ده هو قمة الخير. عارفين ليه؟ لأنه ظهر أمام المسلمين عدوا ثانيا هو أشر وأكثر عداوة لهم من الكافر البين العداوة. يعني المؤمنين في المدينة كانوا عارفين إن أبو جهل وأمثاله بيعادوا الإسلام، ولكن لم يكن يعلموا إن هناك وسط الصف المسلم أناس قالوا نحن مسلمون وليسوا بمسلمين، كعبد الله بن أبي بن سلول و 300 منافق اللي رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. يعني ايه؟ يعني محص الله تبارك وتعالى الصف المسلم ليظهر المسلم وليظهر المنافق، ليظهر المسلم وليظهر المنافق. ففي انخذال عبد الله بن أبي بن سلول ب 300 رجل من المسلمين من الجيش، وامتناعهم عن الاستمرار في المسير الى القتال لملاقات المشركين خارج المدينة، وما حصل للمشركين والمنافقين من السرور بانهزام المسلمين، وما حدث من نتائج هذه المعركة كانت حكمة من الله تبارك وتعالى. اقتضت هذه الحكمة أن تميز بين المسلم الصادق وبين المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله تبارك وتعالى في غزوة بدر وذاع صيتهم بين الناس، دخل بينهم أقوام ليسوا بمسلمين ولكن أظهروا للناس الإسلام وأبطن الكفر والعباء للمسلمين. فبغزوة أحد انجل هؤلاء وأصبح المنافقون معلومون بين الناس، فكان هذا من الخير الذي جناه المسلمون بعد غزوة أحد. ليس هذا وحسب، بل من الخير الذي جناه المسلمون بعد غزوة أحد أنهم علموا جيدا شر المعصية، وعلموا جيدا شر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ تفضل. أحسنت. الرماة أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ابق على الجبل لا تنزل أبدا، لو رأيتنا ظهرنا على القوم فلا تنزل، لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم الطير قد تخطفتنا فلا تنزلوا ولا تبرحوا مكانكم حتى نرسل إليكم. هل هم سمعوا هذا الأمر؟ طيب، لأن هذه المعصية كان لها شؤم على الصحابة رضوان الله عليهم، كان في عاقبة من وراء هذه المعصية. فإن كل معصية وكل ذنب لابد أن تجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. انتبهوا يا أخوانا بالله عليكم، ما فيش ذنب من الذنوب ولا معصية من المعاصي إلا وانت بتجني ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن القيم، أقسمت عليكم بالله، انتبهوا، قال ابن القيم: فما الذي أخرج آدم من ملكوت السماوات والأرض، من ملكوت السماوات وأخرجه من الجنة إلا المعصية؟ وما الذي طرد بسببه إبليس بعدما كان في الملأ الأعلى وطرد شر طرده وأصبح من أكثر الناس عذابا يوم القيامة؟ المعصية. وما الذي أنزل العذاب على أهل الأرض في زمان نوح حتى أغرق الله أهل الأرض؟ المعصية. وبأي شيء خسف الله بقارون وبداره؟ بالمعصية. وبأي شيء أغرق الله فرعون؟ بالمعصية. سبحان الله. إذن المعصية لابد أن يظهر لها أثر في الدنيا، لابد أن يظهر لها أثر في الدنيا، ولو لم يكن من شؤم المعصية إلا سواد القلب لكفى بها عقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا إلا وتنكت له على قلب إيه؟ اصفر يا رب، إلا وتنكت له على قلبه نقطة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر، تاب إلى الله، ثقل قلبه، ثقل أي عاد أبيضا كما كان، وإن عاد عادت حتى تغطي القلب، وذلك الران في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم. الران ده جالهم منين؟ ما كانوا، أي بما كانوا يكسبون، أي بما كانوا يكسبون. فلو لم يكن من شؤن المعصية ومن عقوبة المعصية إلا سواد القلب والران والقفل والغلق الذي يكون على القلب، فلا تستطيع أن تتمتع بحلاوة القرآن ولا تستطيع أن تشعر بلذة العبادة لكفى بها. والصحابة رضوان الله عليهم جلوا هذه وثمرت هذه المعصية أمام أعينهم، فبعدما كان النصر بين أيديهم والغنائم أمامهم والكفار قد فلوا وخرجوا وفروا من أمامهم، الآن دارت الدائرة على المسلمين، وقتل من قتل وأصيب من أصيب. علشان نعرف أن معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم دائما لابد أن يصيب الإنسان من ورائها فتنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى يا إخوانا، صلوا، ده دي معصية، إن النبي يذكر ومصليش عليه دي معصية. قال الإمام أحمد: وجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في 34 موضعا، ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر من مخالفة أمر النبي، وهذا أمر واضح بين قدام عينك. بعض الناس، بعض الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة والنتيجة ما حدث من وراء هذه المعركة. الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة ألا وهي أن الرماة رضي الله عنهم، خد بالك من دي، أن الرماة رضي الله عنهم لما ذلوا وأخطأوا، لما رأوا الغنائم بين أيديهم، أول كلمة تكلموا بها أيها القوم الغنيمة، أيها القوم الغنيمة. فكان الدافع من وراء النزول من على الجبل وترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ الدنيا، الدنيا. فكان الحرص على الدنيا سبب في الهزيمة. من أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى عتابا لطيفا لهؤلاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن هؤلاء، في شأن الرماة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمن أراد الدنيا إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كانت الهزيمة. بس خد بالك من حاجة، وخد بالك من التأصيل المهم ده، لأن كثير من الناس يعني أخطأوا في الفهم. يجي يقول لك إيه؟ النبي يقول الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، أوعى تتمتع في الدنيا. الكلام ده يقول خطأ، الكلام ده خطأ. الدنيا تكون ملعونة، الدنيا تكون ملعونة إذا كانت تنهاك عن طاعة الله، إذا كانت تنهاك عن طاعة الله وتشغلك عن طاعة الله. لا بأس أبدا أن الإنسان يقعد في شيء كويس، لا بأس أبدا أن الإنسان يركب سيارة طيبة، لا بأس أبدا أن الإنسان يأكل أحسن الطعام ويرتدي أحسن الثياب. ولكن اوعى في يوم من الأيام تخلي الدنيا تشغلك عن طاعة الله، اوعى في يوم من الأيام تخلي حرصك على المال يشغلك عن الصلاة، اوعى في يوم من الأيام تخلي الدنيا وزينتها تشغلك عن طاعة الله. لأن في هذه الحالة إذا شغلتك الدنيا بزينتها وزخرفتها عن طاعة الله، فاعلم أنك خاسر في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الإيه؟ هم الخاسرون. فالدنيا مش مذمومة لذاتها، والأحاديث اللي وردت في ذم الدنيا هنذكر طرفا منها الآن، الأحاديث اللي وردت في ذم الدنيا مش لشأن الدنيا، فالدنيا مخلوقة لله تبارك وتعالى. ولكن تكون الدنيا مذمومة إمتى يا إخواني؟ إذا نهتك عن طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها ما خلا ذكر الله أو عالما أو متعلما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعلمون. فالله تبارك وتعالى وضعنا في هذه الحياة الدنيا لتكون هذه الدنيا لنا ابتلاء. فمن الناس من جعل الدنيا هي الغاية وهذا خاسر، ومن الناس من جعل الدنيا مزرعة للآخرة وهذا هو الفائز في الدنيا والآخرة. من استطاع أن يستغل الدنيا لتكون خادمة له في الآخرة، هذا إنسان فاز وأفلح وأنجح. واخد بالك؟ مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: معصية دي معصية، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطأ طريق الجنة. عايز تخطئ طريق الجنة؟ ده احنا نصدق ربنا يهدينا طريق من طرق الجنة. صلي على النبي. الله مصلي يا اخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا للدنيا، إيه هو المثل؟ بمطعم ابن آدم، أي بطعام ابن آدم. وإن ملحه وقزحه، ملحه أي وضع عليه الملح، قزحه أي وضع عليه التوابل. فشوف طعام كده الإنسان قد أعده، طعام جميل جدا، رائحته طيبة وطعمه طيب وشكله طيب، واخبرك هذه هي الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف تخرج منه، انظروا كيف تخرج منه، يخرج أحدكم بجوار البيت يضع يده على أنفه من سوء هذا الطعام. سبحان الله، ما هو الطعام ده دلوقتي كان طيب وكان شلي، الطعام ده تحول بعد ذلك إلى إيه؟ إلى غائط، لا يستطيع الإنسان أن يتحمل الرائحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو مثل الدنيا، الدنيا طيبة، الدنيا طيبة، ولكن لمن سخرها في طاعة الله، لمن جعلها مزرعة يحصدها يوم القيامة. هو ده الإنسان الفائز، هو ده الإنسان الفائز. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فتحت عليهم الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح كسرى وقيصر. الكلام ده اتحقق ولا اتحققش؟ اتحقق في زمان عمر لما فتح الله عز وجل عليه مملكتي الفرس والروم. ولكن سبحان الله، هل هذه الدنيا أغرت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا، بل كانت هذه الدنيا سخروها لطاعة الله، لطاعة الله. إذن يا إخواني، لابد أن نوضح أمرا مهما، أمرا مهما، ألا وهو لما جاءت الدنيا أمام بعض الرماة، لما جاءت الدنيا أمام بعض الرماة وحرصوا على الدنيا، كانت الهزيمة، كانت الهزيمة. من أجل ذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن تفتح علينا الدنيا وإيه وزهرتها. هذه أيضا فائدة مهمة جدا لابد أن نوضحها، لابد أن نوضحها. فائدة أخرى أيضا من الرماة، فائدة أخرى أيضا من الرماة. هذه الفائدة يمكننا أن نقول عليها أن الرماة رضوان الله عليهم لما رأوا الغنيمة قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض: ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ ظهر أصحابكم. ده إعمال عقلي، ده إعمال عقلي. بعضهم بيقول لبعض: أنتم مستنين إيه؟ انزلوا خذوا الغنيمة، لقد ظهر أصحابنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ظهروا وكانت لهم الغلبة، مستنين إيه؟ ننزل ناخذ الغنيمة. واخد بالك؟ ولكن هذا العمل العقلي كان مقابل إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقابل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من حاجة، إن تقديم العقل على النقل فساد، تقديم العقل على النقل فساد وخطأ. لا، المسلم، المسلم بيتخذ العقل ليفهم النص لا ليرد النص. فأيضا هؤلاء الرماة لما أخطأوا في هذه الحالة، إيه اللي حصل أخوانا؟ كانت أيضا الهزيمة، فكانت الهزيمة من وراء مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقديم العقل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى من وراء فائدة من وراء هذه الغزوة العظيمة، كانت لإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أثر سلبي على المؤمنين. صح الغلط؟ إيه اللي حصل؟ بعض الصحابة جلسوا وبعضهم أدار فرسه حتى يعود المدينة، وبعضهم تكافى عن القتال. أعداؤنا دائما، أعداؤنا دائما يثيرون الشائعات فيما بيننا. ليه؟ علشان يقذفوا الرعب في قلوب المؤمنين. خد بالك، أمريكا طلعت أمر صناعي ممكن يشوف مقاس الفانيلا بتاعتك هي لارج ولا اكس لارج. واخد بالك؟ خد بالك، ده أمريكا طلعت أمر صناعي تاني. الأمر ده ممكن يشوف الربع جنيه اللي في جيبك، وربع جنيه خروم، وربع جنيه ورق، الى اخر هذه الشائعات التي نسمعها. لا والله يا اخواني، لا والله، ما يكون هذا ابدا. اعداؤنا تملكوا الان من وسائل الاعلام، فهم يبثون افلاما، افلام وبرامج واخبار تظهر مدى القوة التي عندهم. والله ثم والله انهم يمين الضعف بمكان. شوفوا يا اخواني امريكا فين دلوقتي. امريكا الان يعني اخر خبر سمعته ان هم ارسلوا اكثر من 1200 طبيب نفسي علشان يعالجوا الجنود الامريكان في العراق. 1200 طبيب نفسي ليه؟ حالات ذعر وهلع تصيبهم هناك. واخبات خد بالك، ده امريكا صنعت الشبح. ايه يعني الشبح؟ والله ثم والله ثم والله هذا الكلام حقيقي. في النور العسكري وانا في الجيش، والله الرادار الضعيف المصري التعبان، تعبان، رادار ضعيف، كان بيقولوا تشرف اللي هم عاديين يقولوا لا رادار يقدر يجيبها ولا كان الفضه. واخد بالك؟ من العجائب ان كان من ضمن المناوره ان كانت في قنبله ضربت، فمن اثار التفجير كانت في بعض الحجاره وقعت على ايه؟ على رادار مصر. فالرادار لما اتطبق عملوا ايه؟ كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ست طيارات شبح اللي هو بيقولوا عليها ما فيش رادار يقدر يجيبها، ففي شائعات اعدائنا دايما بيبثوها علينا، افلام يطلع لك مثلا ايه البطل كده بيخش على جيش كامل بيبيد الجيش زي رامبو كده، واخد بالك، يطلع لك مثلا واحد تاني ما شاء الله ينط مثلا من الدور الـ14 ما جروش حاجة، او راكب العربية الامريكاني اللي تنط من على بيت على بيت، واخد بالك ايه الكلام ده؟ انت تبص النهاردة العربية بتنط من على بيت على بيت، وتطلع من على الكوبري تنط على الناحية التانية من الكوبري عشان الكوبري كان واقع، وانت تيجي تبص عندك النهاردة العربية تاخد منها المطب من هنا، ايه اللي يحصل؟ الشتيجي نصين. تقول يا هذا الناس دول ما شاء الله لا قوة الا بالله. تشوف انت الافلام دي يلقى الرعب في قلبك، يلقى الرعب في قبرك. زي ولد صغير كده يقول لي في الفستر السلوني لو دخل على جيش مصر هيبيده. هو ده اللي هم عايزينه، هو ده اللي هم عايزينه، القاء الرعب والذعر في قلوب المسلمين. لا والله ده هم اضعف من الضعف، ده هم النهارده بيتمنوا اليوم اللي هم يخرجوا في اللي عاملين العراق. ليه؟ مش قادرين، مش قادرين. شوفوا النهارده اسرائيل مع القوه الجباره اللي هي حصلتها، النهارده الولد عنده 5 سنين واقف قدام الدبابه كده، واخد بالك؟ يقدر واحد منهم يعمل كده؟ والله الجيش اليهودي كله لو جرد من السلاح واحد بس مسلم قال الله اكبر، والله الاسلام كلهم بيجروا قدامه، واخد بالك؟ فسبحان الله الكفار دائما بيثيروا اشاعات علشان ياخذوا هذه الاشاعات ويلقوا بسببها الرعب والذعر في قلوب المؤمنين. ده اللي حصل في غزوه احد، اللي حصل في غزوه احد، مات محمد، مات محمد. ايه اللي حصل؟ الجيش كله انخذل الا قليل، الجيش كله انخذل الا قليل. علشان كده احنا نقول، علشان كده احنا نقول ان المسلم المؤمن الموحد امام الشائعات اللي بيرزعها اعدائه لابد ان يقف معها عدة وقفات. اولا حاضر، اصبر 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 اصبر، موقف المسلم، موقف المسلم عند وجود امثال هذه الشائعات. خذ بالك ان الامر الصناعي اللي هيجيب مقاس الفانيلا، انت جبت الكلام ده منين؟ انا سمعته من فلان. طب وانت يا فلان سمعته منين؟ سمعته من فلان. وفلان سمعته منين؟ تجد كل واحد ايه؟ سمع الاخر. لا دليل على هذا الكلام. فاذا ظهرت امام شائعه من الشائعات ففي هذه اللحظه انت تطلب ايه؟ اطلب الدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هاتوا برهانكم. كذلك اوعى في يوم من الايام تتعجل، ولكن تروق وتثبت كده وتبين، علشان ما تصدرش حكم في عجله، ولكن اصدر الحكم وانت في غايه التاني. ده اللي ربنا عز وجل علمنا اياه. قال ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فايه؟ فتبينوا، فتبينوا. وده خطا وقع فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين. هل تثبتوا من نقص الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تثبتوا. طب الشائعه دي لما احنا ما تثبتناش واصدرنا الحكم شرطا، شائعه اذيعت علينا، ايه اللي حصل؟ تخاذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ولكن المسلم امام هذه الشائعات بيقف ويتثبت علشان ياخذ الايه؟ الحكم ده صح ولا خطا؟ ثلاثه، يجب على المسلم ان يستغل امثال هذه الشائعات لحث الناس على العمل اكثر واكثر. وزي ما اخوك دلوقتي بيقول لنا شوفوا موقف انس بن النضر، شوفوا موقف انس بن النضر لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابه كلهم جلسوا وتخاذلوا عن القتال، قال لهم: ماذا بقى لنا من الحياه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحث الصحابه رضوان الله على القتال: والله اني لاجد ريح الجنه من وراء احد. كل الصحابه قاموا بداوا يقتلوا. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم ايضا علمنا، قال: انا رسول الله، هلم الي، هلم الي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا واجه الشائعه بالايه؟ بالحقائق. واجه الشائعه بالحقائق زي ما قلت لكم الان. بيقولوا عمر الصناعي بيجيب مقاس لنفسك، انا اقول النهارده الناس ما قدروش يوصلوا لحاجه زي دي. واذا كانوا قدروا يوصلوا لحاجه زي دي ليه ما استغلوش امثال هذه الاقمار الصناعيه مثلا في الكشف مثلا عن صدام، او الكشف مثلا عن المجاهدين هناك؟ مش عارفين، مش عارفين. اذا كانت مساله بالصوره اللي هو بيقولوها الان، فين هم دلوقتي مثلا من المجاهدين في كل مكان؟ مش عارفين اماكنهم. بيضطروا يستخدموا الجواسيس علشان يقدروا يشوفوا المجاهدين فين، واخد بالك؟ فاذا كان امثال هذه الاقمار الصناعيه موجود، طب هي فين؟ وفين عملها وفين دورها؟ واخد بالك؟ فانس بن النضر رضي الله عنه واجه الشائعه بدور بطولي، حث من خلال هذه الشائعه الصحابه رضي الله عنهم على العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم واجه ايضا هذه الشائعه بايه؟ ان وضح للناس الحقيقه: انا رسول الله، هلم الي. هلم إلي. يبقى ناخد بالنا جدا من مسألة الشائعات التي يلقيها علينا أعداؤنا. فائدة أخرى، فائدة أخرى ألا وهي أنه لا يجوز أبدا لإنسان أن يشهد لأحد بجنة أو نار. لا يجوز أبدا لإنسان أن يشهد لأحد بجنة أو نار. ناخد دم مين؟ تفضل يا حمد. الصحابي اللي قتل نفسه، مش عايزين نقول الصحابي، نقول الرجل الذي قتل نفسه. ايه اللي حصل؟ رجل الصحابة شايفينه لا يطلق شاذة ولا فاذة إلا وتبعها بالسيف يقتله، فقالوا ما أجزأ منا غير فلان، هنيئا له الجنة. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هو من أهل النار. ليه؟ يتبعه رجل فيرى أن هذا الرجل أصيب في كتفه، فيضع نصل السيف على الأرض والذئاب على صدره فيتكي عليه فيقتل نفسه. يبقى إذن لا يجوز لأحد أبدا أن يشهد لأحد بجنة أو نار. ما تقولش فلان ده في الجنة أو فلان ده في النار، لأنك لا تعلم على أي شيء يموت. والأعمال بالخواتيم. عمرو بن قيش، عمرو بن قيش هذا رجل صحابي مات وما سجد إلا سجدة واحدة. جاء من السفر وكان على الكفر. أين أبي؟ في الجهاد مع رسول الله. أين عمي؟ في الجهاد مع رسول الله. أين صاحبي؟ في الجهاد مع رسول الله. أين ابني؟ في الجهاد مع رسول الله. الكل راح فين؟ بيجاهده. سبحان الله، الكل ده خرج يدفع نفسه رخيصة لله، وأنا ما زلت على الكفر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويخرج ويقاتل مع الصف المسلم ويكون من الشهداء، ويكون من الشهداء وهو يموت. الصحابة يا رسول الله عمرو بن قيش يموت. فقال سلوه، سلوه عصبية أم لله؟ يعني هو بيقاتل عشان أهل وأصحابه يقاتلوا ولا لله؟ فذهبوا إليه فقالوا يا عمرو ألله أم عصبية؟ قال بل لله ولرسوله، بل لله ولرسوله. ثم مات، مات على الكلمة دي. واربلك إيه اللي حصل؟ عاد يا رسول الله، قال بل كانت لله ولرسوله. فقال النبي دخل الجنة. سبحان الله، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. فالأعمال بالخواتيم، فالأعمال بالخواتيم. فلا نشهد أبدا لأحد بجنة ولا نار. فلان الشهيد ما ينفعش، الشهيد فلان الفلاني ما ينفعش. قل نحسبه شهيد، واوعى تقول فلان الشهيد، ما تكذبش له بالشهادة، لأن أنت ما تعرفش هو مات على إيه، هو مات على إيه. نقول نحسبه شهيدا. جميل كده. والأعمال بالخواتيم هذه فائدة عظيمة جدا، ممكن أيضا أن نأخذها من وراء هذه الغزوة، أن الأعمال بالخواتيم، والمرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. جميل كده. قلنا فلا يشهد لأحد بجنة أو نار. كذلك أيضا من الفوائد التي يمكن أن نأخذها من وراء هذه الغزوة، بعد انتهاء الغزوة، بعد انتهاء الغزوة أبو سفيان قام وقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أبو بكر عايش ولا مات؟ أفي القوم عمر؟ فلم يجب عليه أحد. أفي القوم محمد؟ لم يجب أحد، لأن المسألة متعلقة بأشخاص. اسكت. ولكن لما قال أعلو هبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا تردون عليه؟ ألا تردون عليه؟ المسألة أصبحت متعلقة بلاك رد. أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ في الوقت ده مباشرة قالوا يا رسول الله وماذا نقول، ماذا نقول؟ هنا فائدة عظيمة جدا. ما لا تعلمه قل لا أعلم، واسأل أهل الذكر. ما لا تعلمه قل لا أعلم واسأل. أقول إيه؟ في هذه فائدة عظيمة، أنه لابد أن يكون لكل واحد منا مرجعية يرجع إليها. ولذلك قلت لكم النهاردة، النهاردة في طبيب للعيلة، صح ولا غلط؟ وفي محامي للعيلة، صح ولا غلط؟ وفي مهندس العيلة، صح ولا غلط؟ طب في شيخ للعيلة؟ في شيخ للعيلة؟ إذا حد من العيلة وقع في مشكلة دينية نرجع للشيخ؟ لا. يبقى احنا النهاردة اهتمينا بالطبيب بتاع العيلة، الدكتور بتاع العيلة يعني، المهندس بتاع العيلة، المحامي بتاع العيلة، أما الشيخ بتاع العيلة مش موجود، مش موجود. لا، زي ما بتسأل في أمر من أمور الدنيا المرجعية بتاعتك، لابد برضو يكون لك مرجعية دينية، شيخ من المشايخ تكون على اتصال دين. لا، أنا ما أظنش أولا أن في أخ من الأخوة معهوش نمر المشايخ اللي في المنصور. أي مشكلة تحصل ارجع على طول، اعمل ايه والله في المشكلة العطف مشكلة في المشاكل اعمل ايه علشان هو يخبرك بهذا الامر. لابد يكون لك مرجعية دينية ترجع اليها. لابد عليك ايضا اذا كلفت بامر ما وانت لا تعلم. يا اخوانا مش هادي ان انا لا اعلم. يا اخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه قال لا اعلم. لما جاءه جبريل وقال يا محمد متى الساعة النبي قال له ايه؟ ما المسؤول عنه بعلم الساعة؟ يعني ما عرفش. علمي هو علمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على تبع وقومي تبع كان في كتاب الله يا رسول الله من تبع؟ قال والله ما ادري انبي ام رجل صالح. يا رسول الله اي البقاء افضل على وجه الارض؟ قال رسول الله والله لا اعلم. اي البقاء اشر يا رسول الله؟ والله لا اعلم. حتى نزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد خير البقاع في الارض المساجد وشرها الاسواق. فقال النبي في هذا الوقت خير البقاع في الارض المساجد وشرها الاسواق. فالنبي ذات نفسه كان يقول لا اعلم. وده هدي الصحابه رضوان الله عليهم. جاء رجل من اهل اليمن لابن عمر ومعه مسائل اعضال اهل اليمن. يروح لابن عمر يا ابن عمر ما تقول في كذا؟ لا اعلم. وكذا؟ لا اعلم. طب وكذا؟ برضو لا اعلم. طب كذا؟ لا اعلم. وكذا؟ قال الله فيها كذا وقال رسول الله فيها كذا. وكذا؟ لا اعلم. وكذا؟ لا اعلم. سبحان الله. فقال له ما اقول اهل اليمن؟ انا اقول ايه لاهل اليمن؟ فقال كلهم قال ابن عمر لا اعلم. قال ابن عمر لا اعلم. قال الرجل فوالله لقد وليت من عنده وما تعلمت منه الا قول لا اعلم. الامام مالك رجل يقال له ابو خالد زي ما قلنا فصلنا في درس الاثنين درس العقيده في ترجمه الامام مالك. الامام مالك جاء قال ابو خالد جاءه رجل يساله في 84 مساله 84 مساله فما اجابه الامام مالك الا في 4 مسائل وكان يقول في الباقي لا اعلم لا اعلم لا اعلم. دول العلماء يا اخوانا. انت تتكبر تقول لا اعلم؟ غلط غلط. يبقى الدرس اللي نتعلمه منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اجيبوه. قالوا يا رسول الله ايه؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ يبقى على طول اذا اعذرتك مشكله من المشاكل او مساله من المسائل وقفت امامك في هذه اللحظه مباشره بتعمل ايه؟ تسال. كما قال ربنا تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم. فائده اخرى وفائده عظيمه جدا جدا جدا. هذه الفائده ان هذا الدين لا يرتبط بالاشخاص. تاني هذا الدين لا يرتبط بالاشخاص. احمد جلال في مسجد الصديق. احمد جلال موجود الناس تيجي تصلي وتحضر الدروس. احمد جلال مات. احمد جلال سافر. ايه اللي يحصل؟ الناس خلاص سابت مسجد الصديق. خطا. الناس سابت التزام. خطا خطا كبير. الدين لا يرتبط باشخاص. الدين لا يرتبط باشخاص. الدين هذا يرتبط فيه الانسان بربه. وهذا هو الذي علمه الله تبارك وتعالى للصحابه بعد غزوه احد. قال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. انتوا علقتوا انفسكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. لا تعلق نفسك بالنبي. لا تعلق نفسك بشيخ. لا تعلق نفسك باحد. ولكن علق نفسك برب هذا الدين. وهو ده الدرس العالي اللي علمه ابو بكر الصديق لكل اصحاب النبي. امتى؟ يموت النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه منهم من يقول لا والله ما مات رسول الله ومنهم من لم تحمله قدماه بعضهم ما قدرش يقف وقع. وعمر بن الخطاب يقول والله ما مات رسول الله ولكن ذهب ليقابل ربه كما ذهب موسى ليقابل ربه والله ثم والله ليعودن رسول الله وليقطعن رقاب اناس يزعمون انه مات. ما مات محمد. حتى خرج الصديق وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى اذا انت لا تعلق نفسك باحد ولكن علق نفسك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. فائدة أخرى أيضا من الفوائد، إذا كان أهل الشرك ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فحري بنا نحن كمؤمنين أن ننفق أموالنا للدعوة، ننفق أموالنا للدعوة. قريش كلها لما علمت إن النبي صلى الله عليه وسلم، زكي إيهاب دلع سنفك، قريش لما علمت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليأخذ العير، قريش كلها قامت ولم تقعد. ليه؟ عايزة تحافظ على الأموال، عايزة تحافظ على أموالها. ولما نجت العير في غزوة بدر، قرر المشركون أن يأخذوا أموال العير اللي زي ما قلت لكم تصل لخمسين ألف دينار، وجعلوها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وأنا قلت لكم إن أعبان بينفقوا سنويا 181 مليار دولار علشان يخرجوا الناس من الإسلام للنصرانية. إذا كان الكفار ينفقون أموالهم ويعد العدة ويجهز الجيوش علشان يقتلوا المسلمين في كل مكان، فحري بنا أن ننفق أموالنا للدعوة لنشر دين الله. إذا كان هؤلاء خرجوا بكامل ما يملكون من أموال علشان يسخروها في الصد عن سبيل الله، فحري بالمسلم المؤمن الموحد أيضا أن يجعل جزء من ماله لخدمة دين الله. بالله عليك، كم مرة اشتريت شريط من مصروفك من جيبك ونزلت اديته لواحد عاصي من أصحابك؟ كم مرة نزلت اشتريت شوية مطويات ووزعتها على الناس؟ بالله عليك، كم مرة تصدقت بصدقة علشان تعين بها أخ لك فقير؟ بالله عليك، كم مرة تحركت بالفعل لخدمة دين الله؟ كم مرة انفقت من جيبك لخدمة دين الله؟ كم مرة؟ هل تعجز عن 2 جنيه في الأسبوع تنزل تشتري شريط، وبدل ما سواء المقربات أو سواء التاكسي مشغل الأغاني تشغل الناس عن اليمين وعن اليسار، انزل ادير الشريط ده يكون له عظيم الأثر في قلب هذا الرجل وفي قلب كل إنسان يسمع هذا الشريط. كم مرة اشتريت حجاب ورحت مثلا لأختك إذا كانت متبرجة وديت لها الحجاب ده؟ كم مرة أنفقت مالا لتنصر دين الله تبارك وتعالى؟ كم مرة اشتريت كتاب من كتب العلم ورحت لإمام من أئمة المساجد وقول له والله أنا الكتاب ده خذوا استفيد منه؟ بالله عليكم يا أخوانا، بالله عليكم، كل واحد في جيبه النهاردة فلوس يقتنص منها جزء ويشتري بيه كتاب ويروح على إمام من أئمة المساجد يديله الكتاب ده. ده عمل يا أخوانا أنا بكلفكم بيه، وده يكون من الأنواع اللي احنا ننشر بها دين ربنا تبارك وتعالى. كتاب صغير ولو حتى كان كتاب من أبو 50 قرش، لو حتى كتاب من أبو 50 قرش، لو مطوية من المية بثمانية جنيه، يعني واحدة بثمانية ساخ، واحدة ما وفيتش بعشرة ساخ، شير الكلام ده وانزل لإمام المساجد قول له كتاب ده هدية لك. كتاب زي رياض الصالحين اشتريه ووزعه لأي حد، أي إنسان، وبالذات لو كان طالب علم، بالذات لو كان داعية إلى الله، شير أي كتاب وروح اديهوله. إذا كان الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فحري بعباد الله المؤمنين إن هم يسخروا أموالهم أيضا لنصر دين الله وللدعوة في سبيل الله. فإذا أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد كان يقدم من أحفظهم لكتاب الله، أكثرهم حفظا لكتاب الله. هذا وإن دل فإنما يدل على عدة أمور مهمة. أولا عظمة هذا القرآن وشرف حامل هذا القرآن. وكما قلت لكم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويرفع به آخرين، فحري بكم عباد الله أن تتمسكوا بكتاب الله. كذلك أيضا أن ميزان التفاضل بين المسلمين في الدنيا لا يكون بأموال ولا يكون بجاه ولا يكون بنسب، وإنما الميزان بتاع التفاضل بين الناس في الدنيا يكون على قدر تمسكهم بكتاب الله، وعلى قدر تمسكهم بسنة الفلم، وعلى قدر سابقتهم في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة. طيب، دي أيضا من الفوائد التي ينبغي علينا أن نتعلمها. كذلك أيضا من الفوائد التي ينبغي علينا أيضا أن نتعلمها الحذر من الفرقة والاختلاف، الحذر من الفرقة والاختلاف. ده ممكن نتعلمه منين؟ موقف الرومان. الرومان النهاردة أخذنا منهم دروس كثيرة جدا، تعلمنا منهم دروس كثيرة جدا، إن التنازع والفرقة إذا دبت بين المسلمين كان هذا ذريعة للفشل، وهذا هو أول أسباب الخذلان، والله تبارك وتعالى وضح لنا ذلك وهو يعاتب المؤمنين بعد غزوة أحد، فيقول تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى الفرقة والتنازع والتفريق بين الناس والتفريق بين الصف المسلم دائما يكون سبب للفشل، سبب للهزيمة. علشان كده يا اخواني هنقول الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والصحابة رضوان فضل حاضر نوضح الآن. علشان كده نقول ان كلما كان الصف المسلم متحد على كتاب الله، على سنة رسول الله، بفهم سلف هذه الأمة، والله لن تستطيع اي قوة في العالم ان هي تنتصر على هذه الأمة. ولكن اعداءنا خدوا بمبدأ، احفظ المبدأ ده، اعداءنا دايما بيقولوا هذا الكلام، دايما بيقولوا فرق تسد، فرق تسد. من اجل ذلك كان اعداءنا على طوال السنوات السابقة، السنوات الطويلة السابقة، من اول ما الخلافة الاسلامية، من اول ابو بكر الصديق لحد الخلافة الاسلامية اللي سقطت في القرن 19، اعداءنا كانوا بيحاولوا بالليل والنهار في السر وفي العلن انهم يسقطوا هذه الخلافة. ليه؟ الخلافة دي معناها ان المسلمين كلهم متوحدين تحت ايه؟ تحت كلمة واحدة، صف واحد. واخد بالك؟ في الوقت ده ما كانت هناك قوة على وجه الارض تستطيع ان هي تغلب هذه القوة الاسلامية العظمى، واخد بالك؟ ولكن قدروا ان هم يسقطوا الخلافة على يد الفاجر الكافر المجرم اللي اسمه اتاتورك، كمال اتاتورك، اسقط الخلافة الاسلامية عليه من الله ما يستحق. وهذا الرجل ما مات الا بعدما جن، هذا المجرم لما اسقط الخلافة الاسلامية، وكل العلماء في زمانه حكموا عليه بالكفر والردة، لما اسقط الخلافة كان اول شيء فعله الاستعمار فرق بين الدول الاسلامية، بين مصر وبين ليبيا حدود، وبين السودان حدود، وبين البلاد الاسلامية في الخليج العربي حدود. وخد بالك من حاجة، ان المسلمين، في مسلمين في افريقيا، وفي مسلمين في الشرق الاوسط، وفي مسلمين في الشرق الادنى، في مسلمين عرب. ايه ده؟ ايه المصطلحات دي؟ المصطلحات دي حطوها لنا ليه؟ والحدود دي اترسمت ليه؟ علشان تفرق بين الامة. يبقى النهاردة لما البحرين يبقى في بينها وبين الامارات مثلا منازعات على جزيرة، هو ده المطلوب اثباته، هو ده المطلوب، تفريق بين المسلمين. والسعودية في مشاكل مع بلد ايه؟ علشان في الحدود دخلت شوية يمين او دخلت شوية شمال، واخد بالك؟ والسوريا لما تضرب احنا ملناش دعوة، طالما احنا في بلدنا امنين مطمئنين ملناش دعوة بغيرنا. العلاقة تنضرب وتنتهك حرمات النساء هناك، الحمد لله ان ربنا عز وجل سلم مصر وخلى مصر امنة مطمئنة. ده جا منين؟ من الفرقة. هو كان اليهود يستطيع أن يفعلوا ما يصنعوه الآن في العراق في 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 فلسطين؟ إيه اللي بعدما تفرقت الأمة؟ إيه اللي بعدما تفرقت الأمة؟ النهاردة الأمة كلها لما وقفت على قدم واحدة وبكلمة واحدة في 73 والله ما استطاعت أمة أن تقف أمامنا بسلاح واحد سلاح البترول. الأمة تكتفت كان النصر، كان النصر. أما الفرقة على طول تعرف إن فيها هزيمة، في تفرق في هزيمة، في اتحاد في نص، في اتحاد يبقى في نص، يبقى نحذر من الفرقة. الاجتماع، الاجتماع يكون على ايه؟ الاجتماع ده يكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، بفهم السلف. هو ده الاجتماع، هو ده الاجتماع. واخد بالك؟ انما تيجي النهاردة تقول لي انا عايز اوحد صف الامة بين شيعي بيكفر الصحابة، بيكفر الصحابة ويقول علي اولى بالنبوة من النبي وبينك، لا يمكن ابدا ان تكون في تجمع. وهو شوف ارض العراق، شوف ارض العراق اللي بيحصل عليه. الشيعة النهاردة بيحاربوا مع الامريكان، مش ضدهم، بيحاربوا معاهم. النهاردة نفس نفس امريكان بيقاتلوا معاهم. النهاردة جيش قدره نص مليون بيحارب، نص مليون شيعي بيحارب مع الامريكان. فين التجمع هنا؟ هنا مفيش تجمع، هنا مفيش تجمع. واخد بالك؟ ليه؟ لان دي طبيعتهم، دي طبيعتهم، هذه هي طبيعة الشيعة. واخد بالك؟ غدر وخيانة دايما للمسلمين، وما جاهدوا ابدا في حرب مع المسلمين، دايما ضد المسلمين، دايما ضد المسلمين. بدءا من التتار، لما التتار دخلوا بلاد المسلمين كان اللي دخل التتار بلاد المسلمين الشيعة. نصير الدين الطوسي الكافر المجرم ده هو اللي دخل التتار، وهم اللي دخلوا التتار بتاع الايام دي. يعني الشيعة هم اللي دخلوا التتار زماننا الامريكان. اسأل الله عز وجل ان يعيد البلاد الاسلامية مكانتها وهيبتها عن طريق التجمع تحت كتاب الله وسنة النبي في فهم السلف. يبقى احنا بنقول يا اخوانا من اعظم الفوائد ان عاقبة التنازع والفرقة دايما الفشل. عاقبة التنازع والفرقة دايما ايه؟ الفشل. اما وحدة الصف اعرف دائما قوة، وحدة الصف دايما يكون معناها ايه؟ قوة. جميل؟ طيب، من الفوائد ايضا التي يمكن ان نتعلمها، اذا اخطأت فحمل نفسك هذه الخطيئة ولا تحملها على غيرك. جت منين؟ جت منين؟ تفضل. لا تفضل. لا، بآية من كتاب الله. طيب، احسنت احسنت احسنت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا أخطأت مش عيب تعترف أن أنا أخطأت، أنا أخطأت، وحمل نفسك هذا الخطأ، مش ترمي على غيرك، مش ترمي على غيرك. أنا أخطأت ولا عبد الحليم ولا إيه، أنا أخطأت في أمر من الأمور. اعترف أن أنت أخطأت، لأن ما تزودش الخطأ أن أنت ترمي الخطأ على غيرك. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في غزوة بدر، قلتم أن هذا لما قتل منكم 70 في غزوة أحد. جيتوا تسألوا وتقولوا هي المصيبة دي جت لنا منين؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتوا السبب، أنتوا السبب. معصيتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيتكم لطاعة أميركم اللي هو عبد الله بن جبير هو السبب من وراء هذه المصيبة. الإنسان إذا أخطأ حمل نفسك الخطأ، ومش عيب ان انت تكون مخطئ، كل بني ادم خطأ، كما ثبت عند الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بني ادم خطأ. مش عيب ان انا اغلط، ده مش عيب ابدا ان انا اغلط، ولكن العيب ان انت تتمادى في هذا الخطأ او تلقي بهذه الخطأ بهذا الخطأ على غيرك. لا، ولكن خير الخطائين من التوابون، عرف غلطه فين، انا اخطأت في المسألة دي، وبالتالي يجب علي ان انا اصلح وابادر لتنفيذ الاشياء الصحيحة اللي تمحو هذه الخطأ، تمحو هذا الخطأ. جميل يا اخوانا؟ طيب، يبقى احنا النهاردة قلنا الانسان اذا اخطأ يقول انا اخطأت، الرماة اخطأهم اخطأهم. طب يا ترى الرماة دولا، الرماة دولا صلحوا ولا ما صلحوش؟ صلحوا ولا ما صلحوش؟ صلحوا. صلحوا امتى؟ صلحوا ان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المعركة وبدأ جيش المشركين يخرج الى مكة عائدا مرة ثانية، استدار ابو سفيان رايح فين؟ رايح المدينة عايز ينهي على شافة الاسلام تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جات له الاخبار ان هو ايه ابو سفيان ارتد حول المدينة عشان يروح يقتل هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان هم يخرجوا فين؟ يخرجوا الى غزوة حمراء اسد، نخرج حمراء اسد علشان نبعد عن المسلمين في المدينة. الصحابة بادروا لتنفيذ ما بادروش، كل الصحابة بادروا ليه؟ اصل ده الفرق بيننا وبين الصحابة، ان الصحابة كانوا اذا اخطأوا اعترفوا بالخطأ وحملوا الخطأ لانفسهم وبادروا الى تصحيح الخطأ. احنا بنغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة والف، وبعد كده ما هو السبب؟ فلان السبب مش انا السبب. الاخ من دول ما بيذاكرش طول السنة، طول السنة لعب ودلع والكلام ده، واخبرك يجي الامتحان صعب مش عارف يحل، هو الدكتور ابن الذين ده هو اللي حط الامتحان غلط، امتحان حط الامتحان صعب، واخبرك ده حتى الدفعة كلها الا الشاطرين هم اللي بيشتكوا. ما تحملش الخطأ لغيرك. انت النهاردة لو ذاكرت ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هتجاوب، هتجاوب. عمرنا لو شفنا انسان متفوق بيشتكي من الامتحان، واذا اشتكى من الامتحان، اذا اشتكى من الامتحان لو الدكتور برضه من الدكاتره اياها، لو اشتكى من الامتحان بيحل برضه، بيحل برضه. انما انت قاعد تلعب طول السنه وما بتذاكرش وفي الاخر تقول بعد ما جبت ماده ولا مادتين هم السبب، غلط غلط. انت اخطات، انت اخطات، فاعترف بالخطا. ولما تعترف بالخطا بادر بتصحيح ايه؟ هذا الخطا، بادر بتصليح هذا الخطا. كذلك ايضا من الفوائد المستفادة من هذه الغدوة، لا يلزم من كونك على الحق الاتصال، لا يلزم من كونك على الحق الا تصاب وتبتلى. يعني ايه الكلام ده؟ انت النهاردة رجل متزن، بتصلي، بتصوم، صوم نوافل، واخد بالك، بتحضر مجالس علم، وتلاقيك بتريد مسألة من بأمر من الامور في الدنيا، بلاء نزل عليك، مرض مثلا نزل عليك، واخد بالك، زي الاخ من الاخوه كان ما شاء الله الله قضى عليه جدا من الالتزام، لما اصيب بمرض ايه يا رب انا عملت ايه؟ ما انا كويس يا رب. هو انا يا رب وحش؟ لا، مش معنى ان انت على الحق ان انت لا تبتلى ابدا، لا، ده انت ممكن تكون على الحق وتبتلى، ممكن تكون على الحق وتبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ام على الباطل؟ على الحق قطعا، اصحابه على الحق ام على الباطل؟ على الحق طبعا. ومع ذلك ابتلوا ام لم يبتلوا؟ ابتلوا. جميل؟ طيب، كذلك ايضا من الفوائد التي يمكن ان تؤخذ من هذه الغزوة عند حلول المحن، لا تجعل الهم والغم يسيطر عليك، ولكن انظر الى المحن كيف تخرج منها المنح. ايه الكلام التقيل ده؟ وضح لنا. الصحابة رضوان الله عليهم لما اصابتهم الهزيمة في غزوة احد أصابهم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، فالله تبارك وتعالى أنزل عليهم آيات يوضح لهم فيها أنه ينبغي عليهم ألا يعيشوا في وسط هذا الهم والغم الذي يعطلهم عن التفكير فيما يجد من الأمور، ولكن انظر إلى هذه المحنة التي أصابتك وانظر كيف تخرج من هذه المحنة إلى إيه؟ منحة. قال الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أي الله عز وجل يقول لعباد المؤمنين الذين ابتلوا بغزوة أحد، يقول لهم: لا تجعلوا الهم والغم يسيطر عليكم، إذا كنتم قد هزمتم في هذه المعركة فالله عز وجل قد من عليكم بالفوز في معركة أخرى، ولكن يجب عليكم في هذه اللحظة أن تفكروا ما أسباب النصر في غزوة بدر، وما أسباب الهزيمة في غزوة أحد. انظروا إلى هذه الأمور، وانظروا إلى تداول الأيام بين الناس، لماذا فزت في هذه المعركة ولماذا هزمت في هذه المعركة، انظر إليها بعين التأمل، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك فكر كيف تقلب هذه المحنة إلى إيه؟ إلى منحة. يجب أن تكون حياتك دائما كده، واخد بالك؟ النهاردة إنسان لم يوفق في الامتحانات، أصيب بهم وغم وضنك، والحياة قلبت، اتقلبت الموازين، ايه اللي حصل؟ اللي حصل من الخطأ اللي انت تعيش في هم وغم بهذه الصورة، لان الهم والغم ده هيشيل تفكيرك عن التفكير في الامور اللي هتأتي بعد ذلك. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المطلوب مني انا اذا كنت انا وقعت في المادتين دول لان انا قصرت، والمواد الثانية لما ذكرت فيها جد واجتهد ربنا وفاني، المطلوب مني الان ان انا اصلح هذا الخطأ اللي انا وقعت فيه وابادر بقى الاعمال الصالحة. يبقى الانسان خرج من المحنة دي اللي كان فيها بمنحة ان التقصير سبب للايه للفشل، خلاص انا من النهاردة باذن الله لن اقصر بعد ذلك وايه وابتدي العمل. وكتير من اخوانك حصل له كده، وكتير من اخوانك حصل له كده، دخل الكلية اول سنة واخد بالك مش واخد على جو الكلية، واخد على جو السنة بقى واللعب والتنطيط والكلام دول، واخد بالك ايه اللي حصل؟ اول كلية اتقرف، فلما اتقرف ايه اللي حصل بعد كده؟ حول المحنة دي واسمعها، ايوه فعلا ما كانش اللي صح اللي انا اعمل كده، كان المفروض اعمل 1 2 3 4 5 ان شاء الله من السنة الجاية هبتدي امشي على هذه الامور. تلاقي الاخ ماشي على هذه الامور، فما شاء الله كنت تلاقي الاخ ما شاء الله ممتاز جدا، واخد بالك؟ طيب يبقى احنا بنقول ان هذه ايضا فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا ان انت لا تترك الهم والغم يسيطر عليك، ولكن اخرج من وراء المحنة بايه؟ بمنحة. اخرج من وراء المحنة بمنحة. كفاية فوائد اللي كمان كمان والله لو قاعد معاك كل الصبح هقعد معاكم ان شاء الله اطلع لكم ايه فوائد، بس ايه نكمل ان شاء الله بفائدة مهمة ونجيب على السؤال دون، وبعد كده نتوقف ان شاء الله. الفائدة اخر فائدة ان شاء الله ممكن نحن ناخذها من وراء هذه الغزوة العظيمة، ان الله تبارك وتعالى لما ذكر الايات التي عالجت ما حدث في غزوة احد في سورة الانفال وفي سورة آل عمران، في سورة الانفال وضح الله تبارك وتعالى عوامل النصر في غزوة بدر، وفي سورة آل عمران وضح الله تبارك وتعالى عوامل النصر ايضا التي يمكن الانسان يتمسك بها، وبعض الاخطاء التي حدثت في غزوة احد والتي اخرت النصر على المسلمين. فاحنا هنحاول كده ندمج ان شاء الله، ودي فائدة عظيمة جدا وتعتبر هي من اعظم الفوائد اللي ممكن احنا ناخدها من وراء هذه الغزوة غزوة احد، ندمج بين الايات التي ناقشت اسباب النصر في سورة الانفال في غزوة بدر، وبين الايات التي عالجت الاخطاء التي حدثت في غزوة احد والتي اخرت النصر عن المسلمين. هذه الايات انزلها الله تبارك وتعالى لكي يرسم للمسلمين صوره واضحه لحقيقه النصر، صوره واضحه لحقيقه النصر، وصوره واضحه لعوامل الفشل والهزيمه. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا اولا في هاتين الصورتين ان النصر من عنده سبحانه وتعالى، وان النصر بيده سبحانه وتعالى، لا يملكه احد، لا يملكه ابدا احد، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يملك النصر، لان لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك النصر ما رضى ابدا النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل في غزوه احد. فالنصر كله بيد الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وما النصر الا من عند الله، وما النصر الا من عند الله. فلو اجتمع اهل الارض كل قوى العالم اجتمعت على ان تهزمك او تخذلك، والله تبارك وتعالى قدر لك النصر، لن يستطيعوا ابدا ان يخذلوك او ان يهزموك، كما قال ربنا تبارك وتعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. فالنصر بيد الله، فالنصر بيد الله. واذا نصر الله عز وجل قوما من الاقوام فلا يستطيع قوه على وجه الارض ان تهزم هذه الطائفه المؤمنه. طب يا ترى هل يا ترى الله عز وجل ينصر اي احد، اي انسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله عز وجل ينصره؟ لا لا، لابد كما قلنا اول فائده من فوائد احد او فائده ثانيه او ثالثه الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب. والله تبارك وتعالى موضح ان النصر من عنده، ووضح ايضا الاسباب التي ينبغي على الامه المؤمنه ان تتمسك بها حتى تحقق النصر وحتى يرزق الله النصر. اولى هذه العوامل التي تحقق الانسان النصر الاخلاص لله، الاخلاص لله وتوحيد الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبافراد الله عز وجل بالعباده والاخلاص لله عز وجل يكون النصر. انصر الله ينصرك الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى ان تنصروا الله ينصرك. العامل الثاني وحدة الصف المسلم، وحدة الصف المسلم والاجتماع ونبذ الفرخة، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر بعد ذلك. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله، أمر الأول، أمر الأول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، إياكم الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم إيه؟ واصبروا، واصبروا إن الله مع الصابرين. من العوامل التي وضحها الله سبحانه وتعالى أيضا لنا حتى نحقق نص إعداد العدة، إعداد العدة والأخذ بالأسباب، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا حققتم هذه العوامل وابتعدتم عن العوامل التي تخذلكم وتكون سبب في هزيمتكم، كان النصر من عند الله تبارك وتعالى. انظروا كيف عالج الله تبارك وتعالى الجرح الذي وقع في جسد الأمة بعد غزوة أحد، وكيف وضح الله تبارك وتعالى لهم السبيل للنصرة والسبيل لتحقيق الاستخلاف في الأرض، وتحقيق الاستخلاف في الأرض. هذه الأشياء كلها هي التي ممكن لنا أن نستفيدها من وراء هذه الغزوة العظيمة، غزوة أحد. إن شاء الله تعالى الدرس القادم يوم الأربعاء هيكون على غزوة الخندق، هيكون حال غزوة الخندق، ناخد غزوة الخندق، والدرس اللي بعده على طول برضه دروس وعبر من إيه؟ من غزوة خندق. نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.